الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الله تبارك وتعالى حكى عن المشركين أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية حسية حتى يؤمنوا به، فإذا جاءهم بهذه الآية الحسية آمنوا به. فالله عز وجل قال: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فجاءت هذه الآية لبيان أن الإنسان حتى لو جاءته الآية من الله ثم بعد ذلك نجاه الله من هذه الآية فإنه يكفر بالله ويرجع إلى غيه وضلاله وانحرافه. والإنسان هنا كما قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فلما طلبوا من رسول الله آية أخرى سوى القرآن أجاب الجواب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم المنتظرين، ثم أجاب بجواب آخر: أننا لو أنزلنا عليكم آية تكون آية دالة على عظمة الله وقدرته وبعثته للأنبياء والرسل فإن هؤلاء أيضا سيكذبوا، كما أنهم إذا مستهم الضراء يلجأوا إلى الله، وإذا رجعوا إلى السراء فإنهم ينسون رب العالمين. ولذلك هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان المعرض، طبيعة الإنسان الجحود الكنود لنعمة الله، أنه يلجأ إلى الله في الضراء وينسى الله في السراء. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن كثيرا ومر معنا قريبا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فهذه طبيعة الإنسان الجحود الكنود، وأهل مكة حصل معهم كذلك كما حصل من قبل أصلا مع موسى عليه السلام وفرعون. موسى عليه السلام لما جاء الله تعالى موسى بالآيات وآتى موسى الآيات، كل مرة آية من الآيات: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الضر لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. الآية تلو الآية: أرسلنا عليهم الطوفان، الضفادع، يا موسى ادع لنا ربك، يكشف الله عنهم هذا الضر، الدم، يا موسى ادع لنا ربك، الجراد، يا موسى ادع لنا، القمل، الضفادع، الدم، آيات مفصلات، ادع لنا ربك. كل مرة يقول ادع لنا ربك ويدعو موسى ربه عز وجل ويستجيب الله لموسى، ويرجع هؤلاء فينكثون ولا يؤمن. إذن هؤلاء لما عند الضراء يا الله، وعند السراء ينسون الله. مثل طبيعة كذلك أهل مكة قريش الذين جحدوا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن قريشا لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بسنين كسني يوسف، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، يعني سنين القحط، سنين الشدة التي مر بها القوم الذين كان عندهم يوسف عليه السلام. الملك لما أول له الرؤية ماذا قال يوسف عليه السلام؟ تزرعون سبع سنين دائبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. فدعا عليهم سنين كسني يوسف، أن يسلط الله عليهم السنين الشداد. قال: فأصابهم قحط وجهد، فأكلوا العظام والميتة من الجهم، يعني من شدة المشقة أكلوا الميتة وأكلوا العظام، العظم يدقه ويستفه من شدة الجوع. يقول عبد الله بن مسعود: حتى يرى أحدهم ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع، يعني يخيل له من شدة ما هو جائع أكلوا الميت أكلوا العظام، يخيل له كأن دخانا بين السماء والأرض. قال: فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله استقل مضر فإنها قد هلكت. فقال مضر متعجبا في رواية، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله. فدعا لهم فكشف عنهم العذاب ومطروا، يعني نزل عليهم المطر، فعادوا إلى حالهم الأول. يعني بعد كل هذه الآيات الواضحات البينات وبعد أن أنزل الله عليهم المطر وأغاثهم الله ورفع عنهم الجوع، إذا بهم يرجعون لمثل حالهم الأول الذي كانوا عليه. وهكذا الناس أيها الإخوة يشتد الأمر بهم ويدعون الله، فإذا كشف الله عنهم الضراء أول ما يفعلون أنهم يشركون بالله، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بعد جدب وقحط وأهلك الحرث والنسل، فيستسقون فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، فعللوا ذلك بالمصادفات أو عللوا ذلك بالظروف الجوية، بعد أن كانوا قبل ذلك يلجؤون إلى الله ويتوجهون إليه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن نجونا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. الإنسان أيها الإخوة ينسى أنه يلجأ إلى الله ويدعو الله، فعند السراء بعد ما ينجيه الله أول شيء كما قلت لكم ينسب الشيء لغير الله، أو شيء يقول: آه طبعا الظروف الأحوال، يعني هو بيقول: يا الله يا رب عند الضراء، بعدين عند أول شفاء بيقول لك: بسم الله ما شاء الله هالدكتور هذا، يعني ما حدا بروح عليه وبطلع، يعني ما شاء الله هالدكتور يا رجل. طب انسب الشفاء لله عز وجل، كلهم بكون الباص مهور: اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب نجنا يا الله، وما في شبرك وفي كذا وغيرات، يا رب. ربنا عز وجل كريم وييسر وينجو جميعا. أول شيء بقوله: ما شاء الله السايق مع جميع السيارات يا أخي ما شاء الله، قبل قليل: يا الله يا ذا الجلال والإكرام. تضرع أول شيء سبحان الله في البشر، عند الضراء يلجؤون إلى الله، عند السراء مش فقط يعصون، أول جحود أنهم ينسبون النجاة لغير الله، يعني لغير الذي نجاهم، لغير الذي أعطاهم، لغير الذي من عليهم. ولذلك الأصل أن يكون المسلم أن يكون قلبه متعلقا بالله. قالوا: المسلم مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير لا يعرف إلا أمه، الطفل الصغير لا يعرف إلا الأم، ولذلك عنده أعظم شيء في الحياة أمه. بقول: لو لقي إنسان قوي وأقوى إنسان في العالم ويجي هذا الأقوى إنسان في العالم اعتدى هذا الطفل، بقول له: اسمع بجيب لك أمها، ما بيعرف أبدا إلا أمه، عند أي شيء عند أي ضر ينادي أمه. قالوا: وكذلك المؤمن، والله المثل الأعلى، في أي حالة ينادي ربه، لا يعرف إلا ربه، لا يعرف إلا مولاه. فالله تبارك وتعالى هنا يذكر طبيعة بعض البشر الذين إذا سلطت عليهم الضراء رجعوا إلى الله، فإذا كشف الله عنهم الضراء هنا ينسون رب العالمين ويمكرون. اسمع إلى الآية، قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا هذه شرطية، إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. هنا إذا، وجاءت إذا مرة أخرى، إذا أذقنا الناس رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا الثانية تسمى إذا الفجائية، والجملة التي هنا هي مكان جواب الشرط، يعني ما كان منهم إلا أن بادروا بالمكر في آياتنا. وهنا قال إذا أذقنا الناس رحمة، إذا أذقنا الناس رحمة، يقولون هل الرحمة تذاق؟ إذا أذقنا الناس رحمة، هل الرحمة شيء قابل للذوق؟ نعم، الرحمة كأنها شيء يذاق، وهي مستعملة في الإدراك عموما، يعني أدرك الرحمة. قال ليذوق وبال أمره، ليذوق مع أن الوبال شيء لا يذاق بالفم، لكنها استعملت لحصول معنى الإدراك. قال وإذا أذقنا الناس رحمة، أي إذا أدركوها إدراكا تاما. الرازي يقول واعلم أن رحمة الله لا تذاق بالفم، إنما تذاق بالعقل، وذلك يدل على أن القول بوجود السعادات الروحية حق. وهذا كلام جميل، يقول الرحمة لا تذاق بالفم لكنها تذاق بالعقل، وهذا يدل على أن القول بوجود السعادات الروحية حق، بل الأصل أن السعادة هي سعادة الروح، يعني الأصل أن السعادة سعادة الروح، يعني ذوق الفم فيه لذة التلذذ بالطعام، هذا ذوق الفم، لكن ذوق العقل فيه لذة التلذذ بالسعادات الروحية، بسعادات الأرواح، بسعادات القلوب. فقال القول بوجود السعادات الروحانية حق، صحيح، وهذا صدق وحق، بل سعادة الروح أعظم من سعادة البدن، بل لا يضر البدن إذا كان الروح، إذا كانت الروح سعيدة. وعندنا نموذج في تاريخنا أيها الإخوة، نموذج رجل ليس صحابيا ولا تابعيا، بل ولا من أتباع التابعين، ليس من الصحابة ولا من التابع ولا من أتباع التابعين، ذاق لذة الروح. يقول ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ويعلم الله ما رأيت أحدا أطيب نفسا منه، يعلم الله ما رأيت أحدا أطيب نفسا منه، مع ما كان فيه من الشدة والبأساء والضر وتسليط الأعداء عليه، يسجن وكذا، لكن والله ما رأيت إنسانا ألذ عيشا منه. قال كنا إذا جالت بنا الهموم والغموم نذهب إليه، ما هو إلا أن نجالسه حتى يزيل الله ما بنا من هم وغم. أين هذا في وقتنا أيها الإخوة؟ أين مثل هذا الإنسان؟ إذا أصابك هم وغم تجلس معه فيزيل الله عنك الهم والغم بسبب النظر إليه، إلى حالته، مع أنه ترى بعضهم جمع سنوات ما سجن شيخ الإسلام تيمية، فإذا هي أكثر من 17 سنة متفرقة، طبعا كلها لأجل الله، وكلها سبحان الله في الغالب لأجل مسائل علمية وفقهية. الذين سجنوا أعداؤه، كان يحارب المتصوفة، كان يحارب الباطنية، عدوا عليه السلطان وسجنوه، كان يحارب البدع، عدوا عليه السلطان وسجنوه، تكلم مسألة فقهية، مسألة الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد، هل تحسب واحدة أو ثلاثة؟ انتصر لقول من قال إن طلاق الثلاث المجلس الواحد تعد واحدة، فعدوا عليه السلطان وسجنوه بسبب مسائل علمية فقهية، بل مات وهو في السجن رحمه الله. بل لما كان يدخل السجن كان يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. هم يظن هؤلاء أنهم يعذبوني، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول كلمته المشهورة ماذا يفعل بأعدائي؟ أن جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. انظروا أيها الإخوة إلى إنسان في داخل السجن، بل كان سعيدا أيها الإخوة لأنه في خلوة مع ربه، يختم القرآن قبل أن يموت، يختم القرآن 30 مرة، ويصل إلى قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ثم يموت رحمه الله داخل السجن. ولما مات وجدوا، هم منعوا أخذ عنه القرطاس ومنعوا عنه الحبر حتى لا يكتب، حتى لا يكتب، فإذا به يكتب بالفحم على جدار السجن يكتب تفسير قل هو الله أحد. فلما مات يدخل تلاميذته فينسخون ما كتبه شيخهم على جدار السجن، هذا الذي رفع الله ذكره، هذه لذة الروح أيها الإخوة التي كان يعيشها. وسبحان الله، أبى الله إلا أن يرفع ذكر من نصر دينه، حتى كتبه بعد ما توفي أعداؤه غرقوها، الكتب التي نسخت وكذا غرقوها وأحرقوا كثيرا منها. يعني أصلا تقول إنه خاص ما يبقى كتاب أبدا لشيخ الإسلام، ما في مطابع تطبع وتوزعه، بحثوا عن كل الكتب اللي كتبها النساخ بأيديهم وأحرقوها، وشيء غرقوه رموه في النهر، والأصل إنه ما يبقى أي أثر. وسبحان ربي، الآن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية زاخرة بها المكتبة الإسلامية وكثيرة، كلامه إلى الآن يعني يتداول. الشاهد أن قول الرازي أن القول بوجود السعادات الروحانية حق، نعم، بل الأصل سعادة الروح، سعادة الروح هي الأصل. قد يكون الإنسان مريضا ولكنه في غاية السعادة لأن روحه في سعادة، وقد يكون قويا صحيحا صاحب مال ويكون بائسا لأن روحه في شقاء. وهذا الذي يحدث الآن في العالم. العالم ما الذي يحدث؟ يحدث أنهم لبوا رغبات الجسد بأكملها، مال، نساء، كذا، وما يصل بهم الأمر إلا أن ينتحروا. قال نسب الانتحار السنة الماضية، قال نسب الانتحار نسب عالية، قال أول 15 دولة من نسب الانتحار العالية كنسبة هي من الدول المتقدمة الآن حضاريا وماديا، أول 15 دولة. ومع وجود الانتحار في الدول العربية، إنه لا يوجد من ضمن أول 15 دولة دولة عربية ولا دولة من دول المسلمين، لا يوجد في أول 15 دولة، وكلها بداية اللي هي أعلى نسب الانتحار بسبب إنه سعادات الروح ما عاشوها، عاشوا سعادات البدن. فقال الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، وتأملوا كلمة من بعد ضراء مستهم، الضرر فقط الذي يأتي الإنسان إيش هو؟ مس، ما قال من بعد ضراء أغرقتهم، من بعد ضراء حلت بهم، مستهم. وإذا مس الإنسان الضر، وإذا مس، مجرد مس، هو أصلا ما بتحمل إلا المس هذا، لو أن الله تعالى يبطش به وينتقم منه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يستطيع الإنسان، لكن هي مجرد مس. قال من بعد ضراء مستهم، يعني مس يسير، يصيبه بفقر، يصيبه بمرض، يصيبه بشدة. الآن جاءت إذا، هاي فجائية حتى تنتبه، إذا لهم مكر في آياتنا. ما هو المكر؟ قالوا المكر هو التبييت في خفاء، هو التبييت في خفاء، إذا بهم يبيتون أمرا سيئا، كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يمكر، يبيتون في خفاء، تدبير في خفاء، التدبير الخفي يقال عنه مكر، تدبير خفي. طيب ما هو المكر هذا؟ إذا لهم مكر في آياتنا، يعني إذا لهم مكر في آياتنا، أي في آيات القرآن التي هي دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآيات الكونية التي نزلت عليه مثل القحط، مكروا بها ولم يؤمنوا ولم يقولوا هذا دل أن النبي صادق وأن الآيات التي نزلت عليه صدق. إذا لهم مكر في آياتنا، فجعلوا المكر وسيلة لتكذيب الآيات. وقبيح من الإنسان أن يمكر، لأنه في، انظروا أيها الإخوة في تعبير القرآن عن فعل بعض المعاصي بالمكر، فعل بعض المعاصي بالمكر، ماذا قال الله تعالى؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فوقهم. انظر التعبير بكلمة مكر، يعني ليش في الآيات القرآنية الله يذكر ما يقول فعلوا السيئات، اجترحوا السيئات فقط، يقول مكروا السيئات. والذين يمكرون السيئات قد مكر الذين من قبلهم. قالوا لأن بعض الناس يتعامل مع ربه بعقلية المكر، فقالوا إياك أن تمكر به فيمكر بك، إياك أن تمكر به فيمكر بك. بتعامل مع رب العالمين بعقلية المكر، وذكرنا هذا في أصول السير إلى الله إنه هذه القاعدة، إياك أن تمكر به فيمكر بك. إنه بعض الناس بتعامل مع الله بعقلية المكر، مثل هذا ضراء، يا الله يا الله، عند السراء ينسى الله ولا يدعو الله، هذا ماكر، هذا إنسان ماكر ماكر. كذلك بعض الناس قلت في مواسم الخير رمضان كذا مقبل على الله، بعد رمضان ولا زي كأنه دخل المسجد، هذا إنسان في مكر يا إخواني، هذا ماكر. بعض الناس المسجد بيصلي الفرض وبخزق الأرض، بتعبد وبتلبد، بتلاقيه ما شاء الله برا المسجد ولا زي كأنه متدين أبدا، بينسى الدين أبدا. يعني حتى في التعاملات في كذا مسألة التدين ومخافة رب العالمين مراقبة الله حسن الخلق مثلا مع الناس، تجد أنه يتعامل بوجه آخر تماما، هذا إنسان ماكر يا إخواني، بتعامل في الدين بعقلية المكر بمنطق المكر ماكر. فانظروا إلى التعبير القرآني، يمكرون السيئات مكر الذين من قبلهم مكر، فإياك أن تمكر به. فذلك قال الله تعالى بعدها قل الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا. طبعا صفة المكر لا يتصف بها الله ابتداء، إنما هي من باب المشاكلة والمقابلة. لا يجوز أن تقول الله ماكر، لأن الله قال قل الله أسرع مكرا، وقال والله خير الماكرين، وقال ويمكرون ويمكر الله، الله ماكر إذن، لا، هذا من باب المشاكلة والمقابلة. الله يمكر بمن يمكر به هكذا، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا و ما بجلس يقول الله يكيد، لا، يكيدون وأكيد، مقابلة ومشاكلة. فيسخرون منهم سخر الله منهم، يستهزئون بهم الله يستهزئ بهم، إذن بالمقابلة والمشاكلة. فبتقول هم يمكرون، الله يمكر من يمكر به، قلش الله ماكر، قل الله أسرع مكرا، أي بمن يمكر بآيات الله. طب كيف قل الله أسرع مكرا، وكيف الله خير الماكرين، كيف هذا؟ مش قلنا المكر التدبير الخفي، التبييت في خفاء؟ قالوا إنهم يبيتون في خفاء ولكن الله يعلم السر وأخفى، والله يبيت لهم ويدبر لهم أمرا خفيا ولا يعلمون ما يدبر الله لهم والله خير الماكرين. إذن هم يدبرون شيئا خفيا لكن ويستخفون الناس ولا يستخفون من الله، لكن إذا دبر الله لهم أمرا خفيا هل هم يعلمون؟ فقال الله قل الله أسرع مكرا، إذا مكرتم فالله أسرع مكرا. والتهديد الآخر إن رسلنا، أي الملائكة، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون ما، أي هذا الأمر مسجل وستحاسبون عليه. ثم يذكر الله تعالى مثالا على هذا، أن الإنسان في الضر يلجأ إلى الله، في السراء يشرك بالله. قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إلى آخر الآية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.